أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات التي سمعنا حث من الله عز وجل لعباده المؤمنين على قتال المشركين، على قتال الكفار، فهو يحذر، وهذا التحذير يستلزم الإعداد، لأن الكفر مع الإسلام النزاع مستمر إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل أخبر على أن الكفار لن يقبلوا من المؤمنين حتى يقبلوا دينهم. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، في تنبيه في الآية السابقة من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعض الإخوة سأل قال ما ذكرنا حينما قلنا على أن هؤلاء يكونون مع الأنبياء في الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل، لأن من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. فأشرنا إلى أن هذه من النعم الكبرى على المؤمنين، لكن قال لم تذكر الرؤيا، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي أعظم يعني ما يتفضل به الله على عباده، وهي ما جاء في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم للمؤمنين يوم القيامة، وهذه الرؤيا يثبتها أهل السنة والجماعة. هذا التحذير من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، والعلماء يقولون إذا سمعت النداء يا أيها الذين آمنوا فتلقي إلى ذلك سمعك، لأنه سيأتي بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. وهكذا في هذه الآيات الله عز وجل يحذر عباده المؤمنين ويأمرهم أن يأخذوا حذرهم من عدوهم. والحذر هذا يتطلب من المسلمين الإعداد، والله عز وجل يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة في كل زمن بحسبها. فتلك الآية الواردة في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه العدة في ذاك الوقت هذا هو الذي يرهب به المسلمون الكفار، الخيل والرمح والسيف في ذاك الوقت. ولكن في هذه الأوقات تغيرت الأمور، والآية نفسها دليل تدل المؤمنين على الإعداد، لأنه قال من قوة، وهذه الآية هذا السياق يعني أي قوة يمكن للمؤمنين أن يعدوها لأعدائهم فعليهم أن يعدوها أي قوة كانت. والقوة في هذا الوقت كما تعرفون هي بالصاروخ وبالدبابة بالطائرة، ولم يكن مثل ما كان في ذلك الزمن بالسيف والرمح، ولا يستطيع المسلمون أن يقابلوا أعداءهم بطائراتهم وصواريخهم ودباباتهم ببندقية، يعني كأن معك عصا تقاتل صاحب سيف، وهذا لا ينفع. والله عز وجل أمر المؤمنين بالإعداد، وإذا حدث للمسلمين ما حدث في هذه الأزمنة هو من التقصير من المسلمين، لأن الله تعالى أمرهم بذلك، أمرهم بالإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والإعداد كما قلنا في كل زمن بحسبه. هذه الآية تتضمن هذه المعاني جميعا، يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب. الأسباب لابد من الأخذ بها بعد الإيمان بالله والاتكال عليه، لا بد من الإعداد، العدد والعدة، وهذا سيأتينا في آيات قادمة. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة، ولا شك في إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين مكثوا تلك الفترة في مكة وقد كانوا يطلبون القتال لأنهم ظلموا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرت بهذا، لم أمر بهذا، والرسول لا يعمل إلا بما أمره الله عز وجل به. والحكمة واضحة، لأن المؤمنين عددهم قليل وعدتهم قليلة، ثم هم أيضا في مكة البلد الحرام، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر من الله عز وجل بذلك، لأنه قد يكون فيه استئصال للمسلمين جميعا إذا كان عدد المؤمنين قلة وأعداؤهم بكثرة وعدتهم بكثرة، لن يستطيعوا أن يقابلهم. فالله عز وجل لم يوجب عليهم القتال في مكة حتى انتقلوا للمدينة، لما هاجروا للمدينة وأصبحت لهم دار وأصبحت لهم عدة وعدد، الله عز وجل فرض الجهاد على عباده. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني ينفروا سرات يعني سرايا أو جماعات أو جميعا إذا وجب عليهم، وذلك يكون بحسب حاله، يعني في كل حالة من أحوال المسلمين لها حكمها. فإذا كان الجهاد للأعداء بعيدين عنك فتنفر هذه الجماعات وهذه السرايا تذهب، لكن إذا هاجم العدو البلد ودخل على المسلمين وجب القتال على الجميع حتى بدون استئذان. فإذا هجم العدو على المسلمين وجب عليهم جميعا أن يقاتلوا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم أخبر على أن من المؤمنين، وهذا فيه خلاف بين العلماء هل المقصود به المؤمنون أو المقصود به المنافقون، وإن منكم لمن ليبطئن، يعني يتثاقل ولا ينفر مع جماعته، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني إذا ذهب المسلمون مقابل الكفار وحدث الانتصار من الكفار على المسلمين، لأن الحروب بين المسلمين دائما تكون دول، مرة للمسلمين ومرة للكفار، فإذا أصابتهم مصيبة بمعنى أنه قتل بعضهم أو حدث ما حدث يقول هذا الضعيف الإيمان الحمد لله إن لم أكن معهم شاهدا هذه المعركة، ظنا منه على أن هذا هو الخير له، مع أن هذا هو العكس. وكلمة الدول يعني أن المسلمين مرة ينتصرون ومرة يحدث لهم ما يحدث، هذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما سأل هرقل أبا سفيان في الشام، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الدخول في الإسلام، فلما وصل كتابه بحث من يوجد في الشام من جماعة هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، فوجدوا أبا سفيان وعدد من قريش في تجارتهم في الشام، فأحضروهم عند هرقل. فلما أحضروهم طلب من المترجم مترجمه أن يقول له اسألهم من هو أقرب بهذا الرجل نسبا، فقال أبو سفيان أنا، فقال قربه واجعل جماعته خلفه وقل لهم إذا كذبني يكذبوه، أنا سأسأله أسئلة فإذا لم يجب على سؤالي وكذب فيه فكذبوه. الشاهد من الأسئلة سأله هل الحرب بينكم، كيف تكون الحرب بينكم، فقال الحرب دول يدال علينا مرة وندل عليه مرة أخرى، يعني ينتصر علينا مرة وننتصر عليه مرة أخرى، وهذا هو الواقع. فكان في بدر انتصر المسلمون على الكفار، انتصروا على قريش، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، لكن في العام الثاني في غزوة أحد حدث للمسلمين ما حدث، والذي حدث هو بالتقصير من المسلمين، فقتل عدد من المسلمين، وقتل حمزة رضي الله عنه، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. هذا الذي حدث بالمسلمين. الذي حدث بالمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم سببه خلاف أو مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية، نحن نكرر هذا في كل مناسبة حتى يفهم المسلمون أن ما يحدث بالمسلمين منهم. ماذا حدث؟ الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكونوا في هذا الجبل، جبل الرماة الآن اللي يزدار يسمى الشهداء، هذا الجبل الصغير دون أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن جبير ومن معه أن يحرصوا ظهور المسلمين من الكفار، وأمرهم أمرا قاطعا ألا يتحركوا من مكانهم سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، لم يجعل لهم مجال الاجتهاد، بل أمرهم هذا الأمر القاطع. فلما بدأت الجولة بين الكفار والمسلمين انهزم الكفار لأنهم يقاتلون في سبيل الشيطان، فلما انهزموا ولوا الأدبار قال الذين على الجبل الغنيمة، فقال أميرهم الرسول أمرنا ألا نفارق هذا المكان، فقال هو قصد أنه إذا انهزم الكفار خلص ما بغي شيء، الآن راحوا كلهم شردوا. فالشاهد أنهم خالفوا أمره ونزلوا. لما شاهدهم خالد بن الوليد في ذلك الفترة وهو على الكفر وهو قائد الخيل، لما شاهد هذه الثغرة وهم يعرفون كيف الحروب، لما شاهد هذه الذخرة جاء للمسلمين من خلفه، فحدث ما حدث، قتل من قتل. المسلمون استنكروا، قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، كيف ينتصرون علينا، كيف يقتلون منا من يقتلون. فالله عز وجل أنزل آية في كتابه تتلى إلى يوم القيامة حتى يأخذ منها المسلمون الدروس والعبر. الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق مع الباطل. الله عز وجل يقول لنبيه قل هو من عند أنفسكم. إذن مخالفة في جزئية، اجتهادا منهم حينما رأوا الكفار انهزموا، الله عز وجل أعطاهم ذلك الدرس بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نيل من الرسول، شج في رأسه وكثرت رباعيته وحدث ما حدث. إذن نحن الآن المسلمين ماذا معنا مما نتمسك به من كتاب ربنا وسنة نبينا؟ الحمد لله المسلمين موجودين، ولكن أين الإسلام الذي يدعوهم لأن يعدوا العدة كما قال الله عز وجل في عباده لعباده وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا يستلزم إعداد القوة، الرجال والسلاح، لأن الكفار لا يزالون يتربصون بالمسلمين في كل لحظة من لحظاتهم. الضعيف هذا يعني ضعيف الإيمان، لأن العلماء رجحوا أن هذا هو الأولى، هل هم منافقون هؤلاء أو ضعاف الإيمان، فيرى المؤلف وغيره أيضا أن هؤلاء عندهم ضعف في إيمانهم، أي الذين يقولون وإن منكم لمن لا يبطئن منكم، يعني منكم من المؤمنين. وقد يستدل القائل الآخر ليقول للمنافقين، يقول أنهم منهم بحسب الظاهر أنهم يدعون على أنهم مسلمين، وإن منكم لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني لم أشهد هذه المعركة التي حدث فيها ما حدث، قتل من قتل وصار ما صار، ولئن أصابكم فضل من الله، بحيث أنهم انتصر المسلمون على الكفار وغنموا الغنائم، قال هذا الرجل، قال هذا المتباطي، هذا المتثاقل عن الجهاد في سبيل الله، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني هؤلاء ليس غرضهم إلا الدنيا، غرضهم الغنيمة، فيقول إن أصابتهم مصيبة حمد الله حسب رأيه بأنه نجا ولم يكن شاهدا تلك المعركة، وإن تحصلوا على غنيمة تمنى أن لم يكون معهم، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والمودة ما هي إلا بين المؤمنين، وهذا دليل الذين يقولون على أن هؤلاء هم ضعاف إيمان وليسوا بمنافقين، لأن المودة مقطوعة بين المسلمين وبين الكفار بين المشركين، ليست هناك مودة. فأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم قال الله عز وجل يحث عباده والمقصدين منهم على أن يواصلوا حتى يعوضوا ما حدث منهم من تقصير، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أمر من الله عز وجل للقتال في سبيله، والقتال في سبيل الله أو من الذي يقاتل في سبيل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأن الرجل إذا قاتل شجاعة أو عصبية أو حمية فهذا القتال لا يحسب له بل هو عليه، وإنما الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يقاتل الكفار الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، الحياة الدنيا قليلة وهؤلاء يحرصون عليها، فيقول للمقاتل للمجاهد في سبيل الله قاتل هؤلاء الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة فيجعلونها ثمنا لها. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا وعد من الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. حينما يقاتل المقاتل إن قتل قتل شهيدا، والله عز وجل سيؤتيه الأجر العظيم، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا يتمنى أحد الموت مرة أخرى إلا الشهداء، فالشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله عز وجل حينما يعرض الله عز وجل عليهم ويخيرهم، هم لا يريدوا إلا أن يعودوا للدنيا ليقاتلوا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة أخرى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني إما يقتل فيقتل شهيدا وإما ينتصر فكذلك له الأجر العظيم مع الغنيمة التي يتحصل عليها في هذه الدنيا. والله عز وجل يتكفل بعباده، بل ويكفل للمجاهد كما في الحديث الصحيح على أن المجاهد في سبيله الله تكفل له إما بالشهادة وإما بالحياة بما يرجع بها من غنيمة. ثم حث الله عز وجل عباده أيضا، وهذا كما نعرف في وقت الحصار للمسلمين في مكة وعدم الإذن بالخروج لهم واضطهادهم وتعذيبهم، فالله عز وجل يحث المؤمنين بذلك ويقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. المقصود بالقرية هي مكة، فالمستضعفون في مكة كانوا في هذه الحالة، فالله عز وجل يحث العباد، يحث المسلمين على أن يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله عز وجل ويستنقذوا هؤلاء المستضعفين. هذا وإن كان هذا هو السبب، إلا أن أحكام القرآن عامة، يعني العبرة كما يقولون يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا السبب كان لما كان المسلمون في تلك الحالة فهم في حاجة إلى من ينقذهم ومن يأخذ بيدهم ومن ينصرهم لأنهم مستضعفون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. جاء الوصف لأهلها أنهم ظلمة، ليست هي مكة الظالمة بل الظلمة الذين فيها، الظالم أهلها. ثم دعوا الله عز وجل أن يجعل لهم من ينصرهم، أن يجعلهم الولي الذي ينصرهم، ووليهم هو الله عز وجل والمؤمنون، واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذا حث من الله عز وجل لعباده المؤمنين وتهيج لهم وبيان على أن هؤلاء في حاجة إلى من ينقذهم مما هم فيه. وكما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآن كما نسمع وكما نشاهد المسلمون في هذا الحال الذي هم فيه، والأسباب كلها كما قلنا حادثة من المسلمين أنفسهم. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلو استقام المسلمون على طاعة الله وعملوا بأوامر الله ونفذوا ما أمرهم الله عز وجل به وأعدوا لعدوهم ما يستطيعون إعداده، الله عز وجل لا يضيعهم، الله عز وجل لا يضيعهم، وهو ليس في حاجة إلى عباده، وإنما العباد هم في حاجة إلى الله عز وجل. فمن رجع إلى الله وعمل بما أمر به وانتهى عما نهاه الله عنه يجد النصر من ربه عز وجل، لأن الله عز وجل وعد بنصره للمؤمنين، والله عز وجل إذا وعد بشيء لا يتخلف، يعني الوعد الذي من الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولكن التخلف قد يكون من المسلمين أنفسهم. ثم قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والقتال في سبيل الله كما قلنا لتكون كلمة الله هي العليا، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الطاغوت الشيطان وكل من يأمر بأمره، يعني كل من دعا إلى طريق إلى منهج إلى أي أمر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، لأنهم لا يقاتلون حمية ولا يقاتلون شجاعة، أي يظهرون شجاعتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أوصاف بعض الناس وأعمالهم فأخبر في الجهاد على أنه إذا كان الرجل يقاتل ليقال شجاع حتى يثنون عليه، هذا ليس له من جهاده ومن قتاله إلا ما قيل، لأنه لم يريد بقتاله وجه الله عز وجل، وإنما أراد أن يقال أنه شجاع. كذلك صاحب المال الذي ينفق من ماله في سبيل الله، بناء المساجد والمدارس والصدقات على الفقراء والمساكين، إذا لم يقصد من عمله هذا إلا أن يقال عنه جواد فليس له إلا ذلك. وكذلك العالم الذي يعلم الناس، الذي يقرأ القرآن، إذا كان لا يريد من عمل هذا إلا أن يقال عنه قارئ أو عالم فليس له إلا ذلك. هؤلاء جميعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعر بهم النار يوم القيامة. والله عز وجل يقول له حينما يسأله بأنه هل جاهدت في سبيل الله، يقول جاهدت وعملت وعملت، يقول كذبت، وإنما قلت فعملت ذلك العمل يقال شجاع وغزكين. كذلك العالم إذا قال يعني علمت وعملت وعملت، إذا كان لا يقصد إلا أن يقال عنه ذلك فالله عز وجل يقول له كذبت، لأنه عالم بما في الصدور. وكذلك صاحب المال الذي ينفق ويبني المساجد والمستشفيات ويقدم الصدقات للفقراء والمساكين وهيئة الإغاثة وهذه الأعمال التي يقدمها الكثيرة، إذا كان لا يريد إلا أن يقال عنه أنه جواد فليس له إلا ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. إذن الذين يقاتلون في سبيل الله معنى الذين يخلصون أعمالهم لوجه الله تبارك وتعالى في الجهاد وفي غيره. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ثم حثهم الله عز وجل أي حث المؤمنين على قتالهم فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالله عز وجل أخبر على أن كيد الشيطان ضعيف، وهذا هو الواقع حينما يكون المسلمون على الاستعداد الكامل إيمانا وعقيدة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يقول للجيوش الذين يبعثهم للقتال في سبيل الله يقول أعداءكم أكثر منكم عدد وعدة، ولكن هم عندهم عدد وعدة، ولكن أولئك أكثر. فيقول الفرق بينكم وبينهم أن لكم صلة بالله عز وجل، فإذا قطعتم هذه الصلة وارتكبتم المعاصي فقد شاركتموهم، ولم يبقى إلا القوة، فالقوة هم أقوى منكم والكثرة هم أكثر منكم. إذن المسلمون المطالبون بشيئين، الأصل هو العقيدة الصحيحة السليمة، المنهج السليم، ما يقولون أننا نريد أم كلثوم تغنين في القدس، هذا لما هم مجاهدون في سبيل الله، ما يصلح مثل هذا، وإنما يحتاج العزيمة الصحيحة مع الدين الصحيح مع العقيدة السليمة مع المنهج السليم. فالمسلمون مطالبون بإصلاح عقائدهم، لا يمكن أن ندعو فلان وفلان من الموتى والأولياء نقولهم أنصرونا، هذا ما ينفع، بل هذا الشرك بالله عز وجل. فالمطلوب من المسلمين أولا العقيدة الصحيحة السليمة وعدم الشركيات والتعلق بالموتى وبأصحاب القبور وبالأولياء والذهاب للمشعوذين. إنسان يسبب أي حاجة الآن في الوقت الحاضر يذهب إلى المشعوذين ويبحث للعلاج عندهم ولم يرجع إلى الله عز وجل، وهذه كلها من وساوس الشيطان ومن ضعف الإيمان. فينبغي للمسلمين أولا أن يصححوا عقائدهم وأن يوجهوا الناس إلى الخير في جميع الجوانب، عقيدة وعبادة ومعاملات، يعني الإسلام شامل، ليس يتوجه إلى جانب معين فقط، وإنما يبدأ بالعقيدة التي هي الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأول إنسان يصلح قلبه ولا يكون متعلقا إلا بالله عز وجل في جميع أحواله، ثم بعد ذلك المعاملة الحسنة، وهم معاملة بالغش بالخديعة بالربا بأخذ أموال الناس بالباطل، كذلك الأخلاق الحسنة المعاملة الحسنة مع الجيران مع الإخوان. والقرآن فيه كل شيء، فيه المعاملة مع أهل البيت مع الأسرة مع الجيران مع المسلمين مع الكفار، كلها موجودة في كتاب الله عز وجل، كل شيء له منهجه وله طريقته. فإذا رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وطبقوه على أنفسهم وعملوا بما فيه الله عز وجل ينصرهم وهو القادر على ذلك. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كنا متعلقين بالأوهام ونريد أن نقاتل الكفار هذا لا يمكن، يعني ما ينصرنا لا بدوي ولا جيلاني ولا فلان ولا فلان، ينصرك الله عز وجل، توجه إلى الله بجميع أعمالك.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
هذه الآيات كما سمعنا تتحدث عن أحوال الناس لما كانوا بمكة، فحينما أسلم بعضهم والكفار هم الكثرة الغالبة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كنا قبل الإسلام أعزة ولا أحد يستطيع عمل لنا شيء والآن أصبحنا أذلة، فطلبوا منه القتال، فأخبرهم على أن الله عز وجل لم يأمره بذلك. الله يقول هنا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حينما طلبوا منه القتال قال لهم لا، الله لم يأمرني بذلك، بل كفوا أيديكم واصبروا على الكفار وعاملوهم قدر ما تستطيعون بدون قتال وأقيموا الصلاة، المطلوب منكم الآن أن تقيموا صلاتكم وآتوا الزكاة، والمقصود بالزكاة هنا المواساة للفقراء والمساكين وليست الزكاة المفروضة التي فيها الأنصبة والشروط، وإنما المقصود بالزكاة هنا أن يعطوا من مالهم الضعفاء والمساكين يواسونهم مواساة. الصلاة هي الأساس بعد الشهادتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما لم تفرض على المسلمين إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكل المطلوب من الإنسان أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فإذا نطق بالشهادتين أصبح مسلما كامل الإيمان لأن هذا الذي كلف به، ولو مات لا شيء عليه لأنه لم يترك الصلاة ولم يترك غيرها، هذا قبل فرض الصلاة. في السنة 5 حين الإسراء والمعراج وفرض الصلاة فرضت عليهم هذه الصلاة 50 صلاة، ثم صار التخفيف كما في قصة الإسراء والمعراج لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عري به إلى أن تجاوز الأنبياء جميعا ففرض الله عليه 50 صلاة، فلما رجع مع جبريل سأله موسى عليه السلام ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فموسى قدم النصيحة والأنبياء إخوة ودينهم واحد وإنما يختلفون في الشرائع، فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقد خبرت بني إسرائيل، فالتفت إلى جبريل يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعال به مرة أخرى ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلن 50 خمسا، وموسى عليه السلام أيضا طلب منه أن يطلب التخفيف من 5، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، فنادى مناد هي في الأجر 50 وفي العمل 5. موسى عليه السلام نصيحته كانت في محلها، الآن هذه 5 صلوات كيف يؤديها الناس، يعني كان يريد لنا أقل من ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أصبح بين المسلمين في مكة وهل نعيد ما فار بينه وبين أبو جهل ولا يكفي، أبو جهل هو فرعون هذه الأمة وهو الذي كان يتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وقد قتل خائبا في بدر مع أنه هو الذي صمم على أن يأتي لبدر وأن يشرب الخمر فيها وأن تعزف على رأسه القينات حتى يسمع به الناس، ما حد يعترض تجارته مرة أخرى. فالشاهد أن أبا جهل في صبيحة الإسراء والمعراج، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر في آيات ربه التي رآها، فجاء إليه وقال: ماذا عندك؟ هل عندك من جديد؟ فقال: نعم. ما هو؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت جماعتك هؤلاء الذين في النادي، ناديهم الذين يأتون فيه المنكر، هل تحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. فلما دعاهم وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما حدث، فحدث للناس رجة، الذين لم يثبت إيمانهم بعضهم ارتد، لأنهم قالوا: كيف نضرب أكباد الإبل إلى الشام شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت في ليلة واحدة تذهب ثم تعود؟ في ذاك الوقت عقولهم ما تتحمل مثل ما عندنا الآن. الآن تقول لواحد ذهب إلى فين ثم رجع، ما حد يقول له لا، يقول له كلامك صحيح. ولهذا حينما رأوا أن يختبروه، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، وعقدوا له لجنة الاختبار وسألوه تلك الأسئلة، فكان يجيب على أسئلتهم، فكلهم يقولون: أما الجواب فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه أرتج عليه بعض الأماكن لم يثبتها، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، ويقلبه له هكذا وهو يصفه. نحن الآن هذا كله عندنا يعني شيء عادي، نحن نشاهد الكعبة، نشاهد بيت المقدس، نشاهد الدنيا كلها من أولها لآخرها، تشاهدها وأنت في بيتك. فذاك الوقت ما كان هناك إلا المؤمن الصادق في إيمانه، فسمي الصديق أيضا في ذاك الوقت وهو أبو بكر رضي الله عنه. فحينما خرج الناس وقالوا: اسمع صاحبك ما يقول، قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس، ولم يذكر المعراج وإنما ذكر بيت المقدس. فقال: إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. أعطاهم وصف عيرهم وما حدث في الطريق له، وأخبرهم أنه سيصل يوم كذا، وجلسوا يتركبون وجاء على نفس الوصف. ولما أخبروهم سألوهم: ماذا حدث لكم في المكان الفلاني؟ أخبرهم بما حدث، كلما قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث. الشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه هذه الصلوات خمسا. نزل جبريل عليه السلام فصلى به أول يوم صلاة الفجر في أول الوقت، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذه الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا لنا جميع حركاته وسكناته في الصلاة، نعرفها ونشاهدها تماما. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وبين على أن من تركها فقد كفر. في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم حث على صلاة الجماعة وأخبر أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيجب على المسلم وعلى المسلمين جميعا أن يحافظوا على هذه الصلوات حيث ينادى بها، لأن فيها مصالح عظيمة، إضافة إلى كونها فرض واجب على كل مسلم، أيضا اجتماع الإخوان بعضهم مع بعض، يتعارف بعضهم مع بعض، يساعد بعضهم بعض، فيها مصالح كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها. الله عز وجل أمر المؤمنين في مكة أن يقيموا الصلاة ولا يجاهلوا، وأن يؤتوا الزكاة، وهو الشيء الذي يواسون به الفقراء والمساكين والمحتاجين، وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، الآن هم تمنوا طلبوا أن يقاتلوا، ولكن جاء وقت القتال، جاء وقت القتال في وقته. العلماء بيّنوا ما هي المصالح التي جعلت القتال يؤخر إلى هذا الوقت. ذكروا على أن من حكمة الله عز وجل، وحكمه كثيرة، من حكمة الله على أنه لو فرض عليهم الجهاد في مكة لاستأصلهم المشركون، المشركون سيستأصلون المسلمين، عدد قلة، هم صحيح مؤمنون ولكن الإيمان يحتاج إلى إعداد قوة، فلا بد منها، فلا بد من العدد والإعداد. ولهذا نقول: الذين يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله ويجاهدوا في سبيل الله
يرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وينظر كيف كان جهاده من بداية الدعوة إلى أن انتهى الجهاد وإلى أن توفي. مو انتهى الجهاد يعني توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد ماضي إلى يوم القيامة. لما ذهب إلى مكة في غزوة الحديبية كما تعرفون، صلح الحديبية، ذهب محرما هو من معه، وجاءوا إلى مكة فصدهم المشركون ولم يرضوا لهم أن يدخلوا. وخرج أبو بصير يرصف في قيوده، وأبوه الذي يكاتب الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح، ومن الصلح كان أمرا قاسيا في ظاهره على المسلمين، مع أن الله جعل هذه الغزوة فتحا. من الشروط على أنه إذا جاء أحد من الكفار إلى المسلمين على المسلمين أن يعيدوه، وإذا ذهب واحد من المسلمين إلى الكفار لا يعيدوه. هذه الشروط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تحمل مثل هذا، وقال كيف نرضى الدنيا في ديننا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لماذا نصنع هذا، فقال هذا أمر الله. ذهب إلى أبي بكر وقال له ذلك القول، فرد عليه كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين جمعت المكاتبة وصل هذا أبو بصير، يعني تسلل وخرج قيوده في رجليه، وصل عدهم ما وقعوا الصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حتى الآن ما وقعنا الصلح. قال أبدا، أول شرط هذا يرجع، أول شرط هذا الذي وصل يرجع. فكان يقول المسلمين يا مسلمين أنا ترون ما أنا فيه من التعذيب ومن النكال ومن كذا، تعيدون إلى الكفار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وافق. وحدث شيء في هذا الجانب يحتاج إلى وقت غير هذا، لأن أبا بصير تسلل من هناك وشرد وجاء إلى الرسول وصار مع صار وقتل من قتل الذي كان معه، وذهب جلس في طريق الشام وتجمع معه عدد من المسلمين وقطع التجارة على أهل مكة حتى هم طلبوا أن يعيد الرسول إليه. فالشاهد أن من يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالجهاد ما يصلح إلا إذا جاءت شروطه وتوفرت شروطه، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس رسول الله على الحق ومعه عدد؟ ولما جاء في وقت الإحلال يعني خلاص يعني يتحللون، لأنهم وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس ولكن لم يرضوا، يعني كيف يعملون مثل هذا العمل؟ فأشارت عليه زوجته رضي الله عنها وأرضاها، قالت لا تكلم أحد بس أذهب وأحلق رأسك أنت. فلما ذهب وقال الحالق يحلق له خلص الناس يعني بعضهم على بعض، وأطاع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد من هذا أن رسول الله هو رسول الله وأنه على الحق ومعه عدد، ولكن المشركون أكثر منهم عددا وعدة لا يستطيعون فرجعوا. فكون يحدث صلح مع الكفار في وقت من الأوقات هذا ما هو ممنوع، ولكن بشروطه. فينبغي للمسلمين أن يكون عندهم فقه في دين الله، عندهم فقه في الجهاد، ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أما نخاطر بأنفسنا في لحظة من اللحظات لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا بل قد يستصلون، فينبغي للمسلم أن يفكر بعقله وأن يرجع إلى سنة نبيه وسيرته وكيف كان منهجه في هذا الجانب. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، هؤلاء الذين كانوا يطالبون بالقتال، حينما فرض عليهم القتال فريق منهم، ليس كلهم، فريق منهم عندهم ضعف في إيمانهم، قالوا هذا القول. فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، خوف من القتال ومن القتل وما يحدث من تيتيم الأطفال ومن سلب الأموال، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني يريدون مهلة أن يمهلهم في عدم فرض القتال عليهم. الله عز وجل قال هذا القول، قل متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها متاعها قليل من أولها لآخرها، يعني الحياة قليلة والحياة الدائمة هي في الآخرة، وهم يريدون أن يتمتعوا بالحياة، هذا مقصودهم، لأن يخشون من القتل. يقول الحسن رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، يعني قل متاع الدنيا قليل. يقول رحم الله عبدا صاحب الدنيا على هذا المنهج، يعني يتقلل منها لأنها الحياة قليلة فيها. قال وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. يقول الدنيا كلها لك أيها الإنسان مثالها كإنسان نام فرأى في هذا النوم حلما طيبا ثم قام، قال خلص انتهى كل شيء. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في وصف الدنيا أنها كشجرة، مر إنسان استقال تحت ظلها قال تحتها قليلا ثم ذهب، يعني تمر بشجرة طيبة تجلس تحتها شوي ثم تسافر منها خلاص انتهيت. يقول الدنيا كلها هكذا، الدنيا كلها من أولها لآخرها مثل هذا المثال، كإنسان مر بشجرة فقال تحتها ساعة ثم ذهب منها. الآن عندنا كبار في السن، يعني كلنا الآن مختلفين في الأعمار، أكبر واحد منا الآن موجود، لو سألناه عما مضى هل عنده شيء، هل يذكر شيء من هذه الدنيا التي مضت؟ لا يذكر منها شيئا أبدا، كلنا كذلك. فهذه الدنيا متاعها قليل كما قال الله عز وجل. وقال ابن معين يقول كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. لو أعجبت عدد من الناس فهي متاع قليل والزوال قريب، الإنسان ما بينه وبين الآخرة أن يقال مات. إذن الله عز وجل قال لهؤلاء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم أخبر على أن الموت مدرك صاحبه مهما كان، لأنهم أرادوا التأخير حتى لا يقتلون. والله عز وجل يقول: أينما تكون يدرككم الموت، أينما كنت يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول لو كنتم في حصون مؤمنة مشيدة الموت سيأتي ويدخل عليك، الموت طريقه معروفة، فالموت حاصل لا بد منه، ما على المسلم إلا أن يحسن في هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم، والنفير في سبيل الله. ولهذا قال: فانفروا ثبات.
أي متفرقين. الرجل رحمه الله هو من فقهاء العصر، وهو الآن يقول هذه الآية تدل على هذه المعاني جميعا، يعني نأخذ حذرنا، ما هو تأخذ حذرك بس روح تختفي في مكان من الأماكن، ما هو هذا المقصود الحذر؟ الحذر الاستعداد الكامل، والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيقول الكفار هم أعداء المسلمين إلى يوم القيامة، فلا بد من أخذ الحذر، والحذر هذا الذي ينبهنا الله عليه يستلزم هذه الأمور جميعا، أي أن نستعمل كل ما نستطيع وأن نعد كل ما نستطيع. هكذا إذا أراد المسلمون النصر من الله عز وجل يعمل الجانبين، جانب العقد والأخلاق والمعاملة الحسنة، والجانب الآخر هو إعداد القوة. نعم.
ولهذا قال: فانفروا ثبات، أي متفرقين، بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم، أو انفروا جميعا. وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: وإن منكم أي أيها المؤمنون لمن ليبطئن، أي يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا. هذا الصحيح. وقيل معناه ليبطئن غيره، أي يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون. ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة.
هذا رأي المؤلف، وعدد من العلماء قالوا بذلك القول، ومنهم من يرى أنهم المنافقون، لكن هو يرجح لهذا المعنى. الذين يقولون على أنهم المنافقون هم الذين يثبطون غيرهم، يقول كلمة منكم يعني في الظاهر، يعني المنافق دائما مع المسلمين، لأنه في الظاهر يشهد لله بالوحدانية أو لرسوله بالرسالة، هذا بلسانه وهو يعتقد خلاف ذلك. والله عز وجل قد قال على المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون من قلوبهم، أما ألسنتهم فما قالوه صحيح، ولكنهم لا يعتقدون أنك رسول الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتفاقدين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها، فقال: فإن أصابتكم مصيبة، أي هزيمة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم، قال ذلك المتخلف: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال جل وعلا: ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة، ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
يعني كأنه يقول هنا حينما يحدث هذا، يقول هذا القول، يعني كأنه ليس بينك وبينهم مودة. ولهذا قال المقصود هنا بأنه المؤمن الضعيف الإيمان، وليس المقصود به المنافق، لأن المنافق ليس له مودة مع المسلمين. نعم.
أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية الذي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيره من إخوانه المؤمنين، ويألمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليس معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، وقيل إن معناها: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة. رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب، لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآيات. وقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا هو الذي يعني كتب الله عز وجل للمجاهد في سبيله. وكما سبق الكلام عن ذلك، على أن المجاهدون حينما يعرض الله عز وجل عليهم أن يتمنوا، ماذا يتمنون؟ فهم لا يتمنون إلا أن يعيدهم إلى الدنيا حتى يقتلوا مرة أخرى في سبيله، لما يشاهدون من الأجر العظيم في للمجاهد في سبيل الله. نعم.
يقول جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك.
يعني ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، يعني أهل القرية ظلموا أنفسهم بأي شيء؟ بالكفر والشرك. فلما كانوا كفارا مشركين لا يبالون بتعذيب المسلمين وقتلهم.
وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار،
نعم، يعني الطمع في الكفار من أجل الغنيمة.
فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.